بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ إبراهيم من فرنسا بارك الله فيه، يسأل عن الحكم الشرعي في تربية الشعر للرجال، يقول هل هو سنة أم عادة؟ إبراهيم من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لتربية الشعر ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى شعر رأسه، فكان شعر رأسه إلى منكبيه أو إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في واقع الأمر بأن شعر الرجل، تربية الرجل شعر رأسه يخضع للعادات، فإذا كان عادات أهل البلد قبول يعني الشعر الطويل بالنسبة للرجل لا حرج في ذلك، على أن يتعاهده غسلا، على أن يتعاهد شعر رأسه غسلا وتمشيطا ودهنا وتنظيفا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما إذا تغير العرف وأصبح الشعر في هذا البلد مثلا يعتبر نوع من أنواع يعني يشير إلى أنه ما يفعل هذا إلا مثلا الذين لديهم أخلاق سيئة يعني يوصفون بهذا، فالإنسان يجتنب ذلك، وذلك لأن للعرف سلطان في مسألة الأحكام، خاصة التي لا يتصادم العرف مع النصوص. ولذلك العلماء يرجعون مسألة تربية شعر الرأس إلى العادات، قالوا لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان العرف على أن الشعر، على أن الرجل يطيل شعر الرأس، هكذا قال العلماء. بارك الله فيك. أبو أحمد من أستراليا بارك الله فيه أرسل سؤالا طويلا، يسأل يقول بخصوص شراء بيت عن طريق البنك في أستراليا، يقول أصبح شراء البيت أفضل من الآجار إلى آخر ما ذكر. أبو أحمد من أستراليا بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله. أخي الفاضل، أنا قرأت رسالتك وتأملت رسالتك، الحكم يعني فيما يتعلق بالاقتراض لا يتغير يا أخي الفاضل، فإذا كان تقوم أنت بالاقتراض من المصرف أو من البنك مبلغا ثم يأخذ عليه فوائد، هذه محرمة، هذا ربا صريح. الأمر الثاني ما يتعلق بأيضا التمويل، إذا كان المصرف لا يملك البيت مثلا ثم مولك إياه وهو لا يملكه مثلا، هذا بيع ما لا يملك. أما إذا كان هناك مصارف إسلامية عندكم فيها ما يتعلق بالرهن حسب الفتاوى الشرعية، فيها ما يتعلق بالوعد بالشراء مثلا، وليس الشراء قبل قبض البائع السلعة مثلا أو البيت، ممكن. أما أنك تأتي تقترض لتشتري بيت بالربا، هذا محرم ولا يجوز. أو تشتري من جهة لا تملك أصلا هذه العين، لا تملك هذه العين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك. أبو إبراهيم من العين بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز أن أصلي بعد فريضة العصر؟ هناك من يقول لا يجوز الصلاة بعد فريضة العصر، وهناك من يقول بأن يجوز أن يصلى القضاء. أبو إبراهيم من العين بارك الله فيك، بالنسبة لأوقات النهي خمسة بارك الله فيك التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول هذه الأوقات من بعد صلاة الصبح بفعل المصلي، من بعد صلاة الصبح بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا بمثل هذا الوقت، ثم بعد ذلك يبدأ وقت الجواز. وأيضا عند الزوال، عندما تكون الشمس في كبد السماء، يعني لما تبدأ تكون في كبد السماء ويدخل وقت الظهر، هذا من أوقات النهي. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى اصفرار الشمس. والوقت الخامس عند غروب الشمس حتى يسقط قرص الشمس كاملا. هذه الأوقات يا أخي الفاضل فيها وقتان موسعان وفيها ثلاثة أوقات مضيقة. الثلاث أوقات هذه يحرم الصلاة فيها ودفن الموتى فيها، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة وعند قيام قائم الظهيرة. هذه ما يصلى فيها ولا يدفن فيها الموت. في وقتان اللي ذكرت لك من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذه من الأوقات المنهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها النفل المطلق. لكن من أراد أن يقضي سنة الفجر القبلية يجوز له، من تذكر صلاة فائتة جاز له أن يصلي في هذا الوقت. كذلك بعد صلاة العصر ما يصلي الإنسان، مجرد أن ينتهي من صلاة العصر يتوقف عن الصلاة، إلا إذا أراد أن يقضي سنة راتبة مثل سنة الظهر فاتته يجوز له أن يقضيها، أراد أن يقضي فريضة فاتته تذكرها مثلا أو صلاة منذورة مثلا يجوز له في مثل هذه الحالة، أو دخل مسجدا وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه يسمونها الصلوات ذوات الأسباب، أو توضأ مثلا وحب أنه يصلي يعني هو مواظب على سنة الوضوء مثلا وتوضأ بعد العصر أو بعد الفجر جاز له، هذه يسمونها صلوات ذوات الأسباب. والقول الراجح فيها أنه يجوز أن يأتي بها المصلي في أوقات النهي الوقتين هذين. فاللي سمعته يا أخي الفاضل، نعم ما يصلي الإنسان بعد العصر تنفل مطلق، لكن يصلي الفائتة مثلا سواء كان سنة راتبة أو فريضة. بارك الله فيك. نوال من اليمن تقول: إذا نذر الشخص مثلا بصوم من شأن أحد المرضى وهذا الشخص توفاه الله، هل عليه أن يصوم؟ نوال بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك تقولين إذا نوى شخص أن يصوم لله، نذر أن يصوم لله تعالى، إن شفى الله هذا المريض، إن شفى الله هذا المريض، هذا نذر. تقولين توفي هذا المريض، هل يصوم أم لا؟ أختي نوال بارك الله فيك، أولا اجتنب النذر، اجتنب النذر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. والنذر كما جاء في الحديث لا يرد من قدر الله شيء، النذر لا يرد من قدر الله شيء. ولذلك جمهور العلماء ذهبوا إلى كراهية النذر، قالوا النذر مكروه. هناك من العلماء من يقولون محرم، لكن يجب الوفاء به ما دام أنه طاعة، يجب الوفاء به ما دام أنه طاعة. فخذي هذا منهج في حياتك وفي مستقبل أيامك، اترك النذر. أمر الثاني، إذا كان هذا الشخص الذي توفي قلت لله علي إن شفى الله مريضي هذا سأصوم، وفعلا شفي قبل الموت، نعم يجب عليك أن تصومي، يجب عليك أن تصومي. إذا قلت لي لا هو ما شفي، نذرت لله صوم إن شفي لكن مات وما شفي، ما عليك صوم، ما عليك الصيام، بارك الله فيك. لكن تنبهي مثل ما ذكرت لك بأنك تنتبهين على أنك ما تنذرين مرة أخرى. إيمان من اليمن أيضا تسأل تقول: ما حكم المسكرة والكحل السائل، هل يصح في الوضوء أم لا؟ أختي إيمان من اليمن بارك الله فيك، تسألين عن المسكرة وعن الكحل السائل هل هو عازل لماء الوضوء. أولا لابد أن نعلم إخواني وأخواتي أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فأي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة في محل عضو الوضوء مثلا الوجه، اليدين، الرأس، القدمين، يجب على المتوضئ أن يزيل. أمر الثاني، إذا كانت هذه المسكرة أو الكحل السائل فعلا عازل لماء الوضوء، نعم يجب عليك أن تزيليه، وإلا ما يصح الوضوء، ما يصح الوضوء. لأن المسكرة على نوعين حسب ما استفسرت أنا وسألت يعني من أهلنا وكذا، قالوا لي على نوعين، نوع من المسكرة ما يعزل الماء، ونوع من الكحل ما يعزل الماء، فهذا ما في شيء، ما يحتاج أنك تزيلينه لأن الماء يتشرب. ونوع من المسكرة، وهذا الغالب، أنه يمثل طبقة عازلة للماء أن يصل إلى أهداب العينين، وكذلك بعض الكحل السائل يشكل طبقة عازلة، فإذا كان من هذا النوع يجب على المرأة أن تزيله قبل أن تتوضأ، لأن الوضوء لا يصح إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في عضو الوضوء، والوجه من أول ما يغسله الإنسان في الوضوء الوجه، والعينان من الوجه. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي الإمارات تقول: أنا عندي مبلغ من الزكاة وعندي شوية صدقات، هل يجوز أوزعهم مع بعض؟ لأن فلوس الزكاة شوية وأنا أجمعهم، هل يجوز أني يعني أتصدق بهم جميعا؟ أختي أم أحمد من أبو ظبي الإمارات بارك الله فيك تقولين بأن عندك مبلغ من الزكاة بسيط وعندك صدقات، تخلطينهم وتوزعينهم؟ نعم يجوز، يجوز ما دام أنك أفرزتي وميزتي وخرجت من ذمتك الزكاة، تعرفين هذا مبلغ الزكاة وخلطتي معه مبلغ صدقة، يجوز. لكن الصدقة أخت الفاضلة بابها أوسع من الزكاة، فالزكاة ما تعطى إلا للفقير أو المسكين أو الغارب، وبقية الأصناف الثمانية، ويمكن هذا ما يخصك بقية الأصناف، أنت عندك الفقير والمسكين والغارب، ابن السبيل الآن من الذي يعني أين يوجد مثلا؟ فالزكاة هذه تعطينا لمن يستحق ممن ورد ذكرهم في الآية الكريمة. الصدقة بابها واسع، يعني مثلا الصدقة ممكن تعطين والدك والدتك مثلا، تعطين أولادك، تعطين أختك أخواتك المقتدرات اللي ما يستحقون الزكاة، ممكن تعطينهم من 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 الصدقات مثلا. فباب الصدقة أوسع من باب الزكاة. فإذا أنت أفرزتي وميزتي وفعلا عزلتي، يعني حتى لو لم يكن واقعيا، تعرفين الزكاة عندك 2000 درهم مثلا وعندك 10,000 درهم صدقة، لما تطلعين 2000 ما تعطينها آية واحد، تعطينها للفقير أو المسكين أو الغارم. ما معنى الغارم؟ الغارم المديون اللي عليه دين وما قدر يسدد، ما عنده قدرة على السداد، وهو يعني اقترض بحق، أو رجال أو إنسان اقترض بشيء مو بزين وبعدين تاب إلى الله عز وجل وفعلا ظهرت توبته وأعلن توبته وظهرت علامات على عفوا ظهرت علامات توبته وأعلن توبته وقال أنا ندمان، يجوز مثل هذه الحالة أنه يعطى من الزكاة. بارك الله فيك. أم محمد من هولندا بارك الله فيها تسأل عن حكم قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن أو التوقف لأي سبب ما. أختي أم محمد من هولندا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضلة، قول صدق الله العظيم يعني جملة عظيمة، يقول تعالى قل صدق الله، ويقول جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، جملة عظيمة. لكن لما نجي نوظفها في عبادة لابد من أن نرجع إلى القرآن وإلى السنة وإلى عمل الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نروح للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كثيرا، وكان عليه الصلاة والسلام يستمع قراءة القرآن من الآخرين، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله العظيم؟ هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن مسعود لما قال اقرأ عليه وقرأ عليه قال قل صدق الله العظيم؟ أبدا ما ثبت، ما ثبت، بل قال لو حسبك يعني توقف يكفيك هذا. كذلك الصحابة وخاصة الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة وبكر وعمر وعثمان وعلي اللي نص العلماء على أن أقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم، ما ثبت عنهم أنهم كانوا يقولون صدق الله العظيم. بقية الصحابة الكرام ولذلك أختي الفاضلة هذه الجملة عظيمة، لكن لما أجي أوظفها أنا في هذا المكان أحتاج إلى دليل، لأن أصل في العبادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل. طيب قراءة القرآن عبادة ولا عادة؟ بالإجماع عبادة، ما أحد يقول عادة. طيب ما دام أنها عبادة لابد أن نقول أين الدليل؟ نحن متعبدون بالقرآن والسنة، أين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل، بارك الله فيك. لكن بعض العلماء يقول لو قال أحيانا، يعني مرة في عمره مثلا قال صدق الله العظيم هكذا من دون التزام واعتقاد أنها عبادة موظفة في هذا المكان، يعني يقولون لا حرج. لكن أن يلتزمها الإنسان على أنها مشروعة نقول لا لا. ولذلك بعض الناس قد يستشكل يقول طيب صدق الله العظيم جملة طيبة، أنا قلت جملة طيبة قبل قليل وجملة رائعة وجملة، بل هي عبادة وطاعة وقربة، لكن الكلام وين؟ أني أوظفها في هذا المكان. ولذلك كثير من الأشياء اللي في حياتنا للأسف الناس يستحسنونها، يعني هكذا يستحسنون هذه الأشياء ويأتون بها ويبدأ الناس يقلد بعضهم بعضا، وهذا غلط يا أخواني. لابد كل عبادة ولو كانت دقيقة جدا لابد فيها من نص، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. أبو منصور من السعودية بارك الله فيه يقول حصل بيني وبين والدي اختلاف في فهم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فوالدي يقول إن المشرك لا يغفر له وإن تاب وعاد واستدل بالآية السابقة، وأنا أقول بأن الآية الكريمة تخص المشرك الذي مات على الشرك ولم يتب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه وباب التوبة مفتوح، أرجو منكم تفسير الآية. أبو منصور من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. وجميل والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة، نقاش بين والد وولده، حوار يعني شرعي في مسائل شرعية، جميل جميل. الناس الآن يعني سرقتهم وخطفتهم هذه الأجهزة وهذه البرامج وهذه الحسابات عن النقاش والبحث والكلام والمذاكرة. طيب أننا نسمع مثل هذا النقاش الجميل في داخل البيوت حول قضايا شرعية. الأمر الثاني بارك الله في الوالد ورضي الله عنه، الوالد أخذ آية أخذ بظاهر آية واحد وترك بقية الآيات. طبعا إذا جينا للتحكيم الحق معك يا أبو منصور، الحق معك، ذلك أن الله جل وعلا قال للمشركين لما ذكر الشرك قال للمشركين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ومعنى الآية اللي استدل بها الوالد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآية الثالثة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذه الآيات كلها لمن لقي الله مشركا ولم يتب إلى الله من الشرك، لمن لقي الله مشركا ولم يتب من الشرك. أما إذا تاب من الشرك يتوب الله عليه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشركين، الصحابة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أغلبهم كان مشركا، فلما تابوا تاب الله عليه، تاب الله عليه. ولذلك يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. قل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولذلك أخوي الفاضل واجب على الوالد أن يعلم هذه القضية، وهذه قضية تدخل في العقيدة بالمناسبة، قضية حساسة، أن من أشرك بالله تعالى ثم تاب إلى الله من الشرك قبل الله توبته إذا توفرت شروط التوبة الصحيحة، يعني فهذا الشرك الذي عمله يقلبه الله حسنات يوم القيامة بفضل التوبة التي تابها إلى الله عز وجل. فالوالد الكريم بارك الله فيه ورضي الله عنه لابد أن يعرف هذه المسألة، لأن من صميم العقيدة أن كل ذنب يغفره الله عز وجل إذا تاب الإنسان منه توبة نصوحة، حتى لو كان الشرك بالله عز وجل. أما هذه الآية فهذه لمن لقي الله مشركا ولم يتب إلى الله من الشرك. بارك الله فيك. أبو فاطمة من أمريكا يقول: أنا تشاجرت مع زوجتي وعند وقت الشجار، قلت لها حرام وطلاق، بعدين ما تشتغلي، فما حكم ذلك؟ أبو فاطمة من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، أولا أنصحك بأن تترك التلفظ بالطلاق والتحريم، فالله تعالى إنما شرع الطلاق لإنهاء العلاقة الزوجية، والذي يمثل إجراء أخير ونهائي بعد خطوات من معالجة المشكلة، فكيف تلجأ الآن إلى الطلاق والتحريم بارك الله فيك؟ هذا ما يصلح. فأنا أنصحك بأن يعني ترفع لسانك ويعني تزيل من قاموس ألفاظك الطلاق والتحريم، الطلاق مثل عادة بعض الناس الله يهدينا وإياهم، ما يصلح، يتورطون. هذا أنت الآن سألت تقول ما الحكم، كان يعني كنت في فسحة ولله الحمد وفي سعة وضيقت على نفسك، يعني قد تنجو من هذه لكن لا تنجو من الثانية أو الثالثة. فبارك الله فيك، اترك عنك التطليق ولا تتخذ آيات الله هزوا. الطلاق هو حل عقد الزوجية، هذا العقد الذي قال الله جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما يجوز للرجل أن يجعل الطلاق العوبة أو علك في لسانه وحلقة دائما يتكلم فيه، فتحتاج إلى أن تتوب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني، إذا أنت علقت الطلاق على شيء مثلا إن ما تعمل وما عملت، ما يقع شيء. إذا عملت أو قلت لها خلاص، هذا يرجع إلى نيتك. فإذا كنت نويت ساعة التطليق أنك تطلقها فعلا، تطلق زوجتك. إذا أنت قصدك المنع والتهديد بس لها، تريد أن تهددها وتمنعها حتى تتوقف عن العمل، الراجح من أقوال أهل العلم أن في هذه كفارة، فيها كفارة يمين، هذا يعتبر يخرج على أنه يمين، فيه الكفارة إطعام 10 مساكين إن كنت مستطيعا قادرا، وإلا انتقلت إلى صيام 3 أيام. تحريم، طيب ماذا تقصد بالتحريم؟ هل قلت حرام؟ إذا نفس الكلام فعليك كفارة واحدة، يعني قلت التحريم تقصد الطلاق، طلاق حرام، حرام طلاق مثلا، وتقصد التطليق، فهذه كفارة واحدة، كفارة واحدة إذا قصدت عفوا المنع وما قصدت الطلاق. لأن أنا أعرف بعض المناطق أو الجهات العربية أو المجتمعات الحرام عندها التطليق، أما إذا قلت حرام وتقصد مثل أمي، مثل بنتي، مثل أختي، هذا ظهار، عليك كفارة مغلظة، عتق رقبة، لأن الرقاب غير موجودة، صيام 2 شهر متتابعين، إن كنت عاجز عن الصيام تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا. عموما أنت ما ذكرت حرام مثل أمك ومثل أختك، قلت طلاق حرام، يظهر لي والله أعلم من هذا كله قصدت فيه اليمين وأخرجت هذا بهذه الألفاظ طلاق حرام، فعليك كفارة يمين واحدة مع التوبة والاستغفار. وذكرك أنت نجوت منها هذه، لكن أخشى عليك أن يأتيك الشيطان ويدفعك دفعا إلى أن تطلق، وربما يقع الطلاق في صورة لا تشابه هذا. فأنا أذكرك بالله وأخوك بالله، اترك عنك الطلاق. الطلاق يا أخواني اللي خلاص انتهت العلاقة بينه وبين زوجته ووصلوا إلى طريق مسدود، ما يمكن يصطلحون، إجراء الطلاق هو الإجراء الأخير، الحل النهائي، الأمر الذي يلجأ إليه الزوج حينما خلاص تنسد الطرق وما في علاج، ويطلق تلقى واحدة طلاق السنة. بارك الله فيك. شهد القحطاني من السعودية تقول: هل من الشرع أن تطلب أم العروسة فلوس لها غير مهر ابنتها؟ يعني هل هذا حق من حقوقها؟ شهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمهر هذا حق للزوجة، فليس للأب ولا للأم ولا للأخ ولا لأحد الأقارب حق في هذا المهر. ولا يجوز أن يأتي مثلا بعض الأقارب ويفرض بعض الأشياء والطلبات والله لكون قريب لهذه العروس، بأي حق وبأي شرع وبأي دين هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام حثنا وأرشدنا إلى تيسير مسائل الزواج وتسهيل مسائل الزواج، لا تعقيد هذه المسألة. ولذلك بأي حق الآن الأم تطلب تقول والله حقي أنا؟ هي العروسة ولا بنتها؟ ها؟ العروسة بنتها ما بهي. أما إذا كان والله الزوج من خاطرة من طيب نفسه مثلا جاب شيء هدية لأم العروس، وهذه أغلب الناس يسوونها، ما في شيء، أما تقول لا والله ما تأخذ بنتي إلا تحط يعني ما يخصني أنا، هذا حرام ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا غصبا الآن تأخذ من الزوج. هذه عادات يجب أن تنتهي. نحن لله الحمد الآن في زمن العلم والمعرفة وانتشار السنة وانتشار الخير ولله الحمد والمنة. بعض العادات القديمة عادات يعني هي بسبب الجهل، بسبب الجهل، وقد يكون سببها حاجة في الزمان السابق، حاجة وشدة. فأما يأتي تقول والله لازم أنا حقي، ما أنت العروس، العروس بنتك، أنت تفرحين بس فقط، بارك الله فيك. لكن أنا اللي أعرفه أن جرت العادة أن الزوج يجيب هدية، وإذا ما جاب هدية ما عليه لوم، ما عليه لوم. يعني للأسف الشديد يعني جاءتني أسئلة يقولون عم البنت يبي شيء، يبي لها يقولون وايت للغنم، يبغى وايت للغنم، ولا يبغى لها سيارة أم حوض، هذه يقول يوديها للبعرين والغنم. شو هالكلام هذا؟ هذا كلام بالله؟ هذا ما يجوز. عمها، لا عمها ما أبوها، عمها وأخوها بعد يطلب وأمها تطلب، هذا ما صار زواج، هذا استغلال. فلذلك يا هند بارك الله فيك ورضي الله، عفوا شهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلوا هذه الرسالة للناس، قولوا ما يجوز يا أخواني، ما يجوز أن الإنسان يأخذ مال غيره من غير رضاه ولا طيب نفس منه. المهر للعروس أبوها، هو أبوها، ما يحل ولا ريال، ولا ريال يأخذ من مهرها، إلا تقول والله هي تهب والدها، وتقول والله تفضل من عندها بطيب خاطر. أما بعض الآباء للأسف فيه ظلم، يأخذ المهر كله ويعطيها بعض الشيء. المهر للبنت لا لأبوها حق، ولا لأمها حق، ولا لأخوها حق، ما لحد حق، هذا فرضه الله عز وجل للزوج. هي تبغى تتبرع من خاطرها وطيب نفس منها، الله يقويها ويتقبل منها. أما يفرض فرض وتصبح ويلزم فيها الناس، هذا ما يجوز. بارك الله فيك. أم خالد من اليمن تقول إذا نزل الحيض والمرأة في جنابة هل ضروري الاغتسال من الجنابة؟ أختي أم خالد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة وهي أن المرأة إذا كانت على جنابة ولم تغتسل ثم جاءها الحيض، الآن حدثان الجنابة والحيض، العلماء بحثوا هذه المسألة، فمن أهل العلم من يقول بأنه لا يتداخل غسل الجنابة مع غسل الحيض، ولذلك يلزمونها بالاغتسال من الجنابة قبل أن تنتهي من غسل الحيض. قالوا لأن هناك نصوص كثيرة، ومنها أن الملائكة لا تقرب الجنوب، والمرأة قد تحتاج أن تقرأ القرآن مثلا، قالوا تغتسل من الجنابة ثم بعد ذلك إذا طهرت من الحيض اغتسلت من الحيض. القول الثاني قالوا لا، عبادتان من جنس واحد يتداخلان، فالغسل من الجنابة واجب والغسل من الحيض واجب، يتداخل. لكن حقيقة أختي الفاضلة الأفضل والأكمل أن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت تغتسل من الجنابة، خاصة إذا كانت تأخذ بقول من يذهب إلى جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن من دون مس طبعا للمصحف، يكون أفضل تغتسل من الجنابة ثم تغتسل من الحيض. طيب قدر بأن المرأة ما اغتسلت من الجنابة، حصل لها مشاغل متاعب وظروف، وعادتها يمكن يومين ثلاثة، وجت واغتسلت غسل واحد عن الجنابة وعن الحيض، هل يرتفع الجنابة؟ الجواب نعم، فالراجح من قول أهل العلم إذا نوت بهما بالغسل الواحد الحدثين. لكن أرجع وأكد إلى أن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت تغتسل وهي حائض، تغتسل من الجنابة ويرتفع حدث الجنابة، لأن الجنابة ليس شيء معنوي، الجنابة يقول العلماء وصف، عفوا ليس شيء حسي، نجاسة حسية، يقول العلماء أن الجنابة أو الحدث عموما وصف معنوي قائم بالبدن يمنع المكلف من العبادة التي من شرطها الطهارة، يمنعه من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. ولذلك أنت الآن حائض وعليك جنابة واغتسلت، ارتفع الجنابة، ارتفع حدث الجنابة، بقي حدث بقي الحيض، هذا إذا طهرت ورأيت الطهر تغتسلين، بارك الله فيك. أم أسامة من اليمن أيضا تقول لي عمة زوجها مريض مرض نفسي ولا يغتسل، قد له تقول حوالي 3 أو 4 شهور ويطلبها للفراش وهي رافضة لأن يضرها ولا يغتسل بعد الجماع وخايفة من الذنب، يعني هل عليها ذنب أم لا؟ أختي أم أسامة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لها الحق الكامل في الامتناع عن هذا الزوج الذي يريد أن يأتي أهله ويتغشاهم وهو على غير نظافة، وتقولين يمر عليه 3 أشهر 4 أشهر ما يغتسل، هذا ربما نقل لها مرضا أو عدوى أو سبب لها بعض الأمراض، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك لها الحق الكامل في أن تمتنع عنه وليس عليها الإثم، وعليها أن تتلطف معه وتبين له بأنه يغتسل، وكونه مريض نفسي هذا لا يعني بأنه لا يغتسل، لا يغتسل، يفهم ويعلم، وتقول له هذا الكلام، تقول له اغتسل وأنا يعني جاهز، وتقول له أنا أغسلك، تدخل معه وتغسل، يجوز المرأة تغسل زوجها حيا وميتا، فيقول تدخل معه تقول له أنا أغسلك، ما أحد، أنا بغسلك، أنا بعتني فيك مثلا. وأما إذا رفض لها الحق الكامل لأن هذا مضر لها ومؤذي لها، لكن عموما تحرص على يعني الذهاب به إلى المستشفى إلى العيادات، تأتي له براقي شرعي من الرقاة الشرعيين الذين على المنهاج السليم وعلى السنة يقرؤون عليه، وعسى أن يكتب الله عز وجل شفاء على أيديهم بسبب هذه القراءة. كذلك زيارة الطبيب النفسي هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. عبد الرزاق من ليبيا يقول عندنا مشكلة في الأرحام، أخي عقد قرانه على قريبة لنا رغما عنا، البنت ليست على خلق ودين، مثلا تقول بشهادة كل من يعرفها، هي التي عرضت نفسها عليه، حاولت الانتحار حينما قرر يطلقها ورجع لها بعد ذلك، الآن يريد الزواج بها بالرغم منا ونحن رافضون، ما الحكم؟ هل تصلح أن تكون أما لأولاده في المستقبل؟ أخوي عبد الرزاق من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات بينكم وأن يؤلف بين قلوبكم وأن يهديكم سبل السلام. أخي الفاضل، طبعا الإنسان إذا أراد أن يقترن بامرأة لابد أن يقترن بامرأة ذات دين وخلق، لأنه سيأتي بأولاد، ولا يمكن أبدا لامرأة فاقدة للدين والأخلاق أن تربي يعني أطفالا على الصلاح والخير، وليس النبت ينبت في فلات كمثل النبت ينبت في جناني، وهل يرجى لأطفال صلاح إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ أو وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال صلاح إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك المرأة لا تقبل إلا بالزوج ذا الدين والخلق، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك أخي الفاضل، سواء كانت المرأة قريبة أو بعيدة، لا يجوز للرجل أن يقترن بامرأة سمعتها غير جيدة أو اشتهر عنها الفسق والفجور والعياذ بالله. يعني العرض هذا أحد المقاصد الخمسة التي لا يمكن أن يعني تقوم الحياة إلا بها، سمعة الإنسان ويعني قيمة الإنسان في عرضه في سمعته. فالمقصود يا أخي الفاضل هذه مسألة، حتى لو قالت هددت بالانتحار شأنها، تستعجل النار شأنها، لكني أنا أضعف أمام تهديداتها بالانتحار وأقترن بامرأة على حسب كلامك والعهد عليك والكلام في ذمتك أنت، أنا لا أعرفك ولا أعرفكم، امرأة سيئة كما ذكرت وغير يعني، والجميع يشهد بعدم حسن خلقها وإنسانة مادية أيضا ذكرت أنت، كيف يرضى؟ عموما لعل أخاك يمكن قدر المصالح وأراد أن فقط يعني يحقق رغبتها ثم يطلقها، ممكن تقدير للمصالح. لكن أخي الفاضل يعني بالنسبة لكم، لكم الحق الكامل إذا كنتم تتضررون بهذا الزواج أنكم تمنعون أخاكم من الاستمرار في هذا المشروع، ما دام أن الأسرة تتضرر والناس كلهم يعرفون أن هذه المرأة سيئة، أن هذه المرأة غير جيد، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. إذا تابت تاب الله عليها، لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفعلا صلح حالها واستقام أمرها وابتعدت عن كل الأشياء اللي كانت تمارسها مثلا مما سبب لها سوء السمعة، نسأل الله العافية والسلام. عائشة الحربي من السعودية بارك الله فيها تقول: خالي ملك قبل 3 سنوات وجمع الفلوس عشان يتزوج، ولكنه مرض جت عين وكان يرسل لها الفلوس لكن هي ترفض ومات، هل عليه شيء؟ عائشة الحربي من السعودية بارك الله فيك ورحم الله خالك، وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل. أخت الفاضلة، اللي فهمت أنا من سؤالك بأن خالك عقد على امرأة من 3 سنوات وكان يرسل لها فلوس وهي ترفض وتوفي رحمة الله عليه بسبب العين، تسألين تقول هل عليه شيء؟ ما عليه، ما عليه، ما دام المرأة هي اللي كانت ترفض وكانت تقول لا أنا ما أخذ حتى تدخل علي مثلا. لكن المرأة الآن ما دام عقد عليها، عليها العدة ولها المهر كاملا، المهر المسمى، وإن لم يكن هناك وإن لم يسمى المهر فلها مهر مثيلاتها، وأيضا ترث من تركته. فإذا كان عنده أولاد، عنده أولاد هو، تأخذ الثمن، وإذا ما كان عنده أولاد تأخذ الربع، تأخذ ربع تركته. واضح؟ فيعني هذه المرأة الآن لها الحق الكامل في التركة، تأخذ الربع إن لم يكن هناك فرع وارث، والثمن إن كان هناك فرع وارث يعني عنده عيال من زوجة أخرى، وأيضا المهر، المهر هذا دين، قبل ما يوزعون التركة يعطونها المهر كاملا غير منقوص، لأنه ملك عليها، عقد عليها، وبعدين جت وفاة من عنده، ما هو بطلاق، لو كان طلاق لها نصف المهر، لكن لما مات عنها لها المهر كاملا. وأيضا شوف المهر مكتوب في العقد ولا لا، إذا مكتوب في العقد تأخذه كامل، المقدم والمؤخر، إذا ما هو مكتوب في العقد يشوفون مهر مثيلاتها، كم المهر عندكم؟ كم المهر؟ 50 60 70 يعطى قبل ما توزع التركة، وقولوا لها تعتد 4 أشهر و10 أيام هذه عدة المتوفى عنها زوجها لأنها زوجة. بارك الله فيك. أحلام من ليبيا بارك الله فيها تقول: أمي قبل أن تتزوج كانت تصوم رمضان ولا تقضي دينها من الأيام حتى يدخل رمضان الآخر، وتشك بأنها قضت بعد زواجها ولا تتذكر عدد الأيام التي عليها بالضبط، علما بأنها الآن تمر بوعكة صحية ولا تستطيع، أحيانا لا تستطيع الصيام. أحلام ليبيا بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة لي الوالدة إذا كانت تقول بأنها قضت ثم طرع عليها الشك تقول ما أدري أنا قضيت ولا لا، الشك مطروح والأصل أنها قضت. أما إذا كان العكس، هي تقول أنا ما قضيت وكانت تتحدث بهذا أن الأيام اللي تفطرها في رمضان ما كانت تقضيها ثم شكت بعد ذلك، الأصل أنها ما قضت، يجب عليها أن تقضي. تقولي لي أحيانا الآن هي ما تستطيع الصوم، أحيانا فترة القدرة على الصيام تقضي الاثنين والخميس مثلا بنية القضاء، قضاء الأيام التي ما قضتها. بارك الله فيك. فأنت ميزي بين الأمرين، واسأل الوالدة من جديد. أم محمد من رأس الخيمة تقول: جدتي يا شيخ نذرت قبل سنوات طويلة في وقت كانت خالتي رحمها الله ابنتها مريضة، نذرت بأن تذبح لله تعالى إن شفى الله خالتي، ولكن خالتي لم تشفى حتى توفاها الله، هل يلزمها النذر؟ أم محمد من رأس الخيمة الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لجدتك قولي لها تترك النذر لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دام أن خالتك التي هي بنت جدتك توفيت رحمة الله عليها وما شفيت، ما على جدتك شيء ولله، ما تذبح. لماذا؟ لأنه ما تحقق المشروط، ما تحقق النذر اللي أصلا اللي نذرت لأجله ما تحقق، ولذلك ما عليها شيء. لكن قولي لها تترك النذر، لأن الجمهور العلماء يقول النذر مكروه، وهو نذر يقول لله علي مكروه ويجب الوفاء به، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. بارك الله فيك. أم زايد من الإمارات تقول: حصلت فوق سطح البيت حرز مخيط، بماذا تنصحني؟ أفتح أعطي شيخ يفتح؟ يعني تقول ما أعرف كيف يعني أتعامل معه. أختي أم زايد بارك الله فيك من الإمارات تقولين بأنك وجدت حرزا على سطح البيت وكذا، يعني فيه خيوط وكذا، تقول ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة ما يحتاج شيخ وما يحتاج راقي، أنت اقرأي معوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتنفثين. كل ما حليت عقدة أو حليت خيط تقرأين ويبطل إن شاء الله إن كان سحرا. وإذا وجدت شيء حاولي أن تفصلي عن بعض، مقص مثلا إن كان مما يقطع بالمقص، بفأس إذا كان ما يقطع إلا بفأس، تفصلين عن بعض ويبطل السحر ولله الحمد، ثم تدفنين ولا تلقين على المزبلة. بارك الله فيك. مريم من المزاحمية المملكة العربية السعودية تسأل تقول: ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ أختي مريم من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الإسلام والإيمان أو المسلم والمؤمن، هذه مسألة تكلم فيها العلماء كلام طويل. فمن أهل العلم من يقول كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، ومن أهل العلم من يقول دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإسلام، عليه يكون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. من أهل العلم من يقول بأن المفردتين هاتين، مفردة الإسلام والإيمان، ينظر إليهما على حسب السياق، فإذا جاءت منفردة كل واحدة عن الأخرى دخلت الأخرى معها. يعني جاء لفظ الإيمان مثلا أو جاء لفظ الإسلام، يعني في سياق واحد جاء لفظ الإيمان فقط من دون ذكر الإسلام يدخل فيه الإسلام، جاء ذكر الإسلام ولم يذكر الإيمان دخل فيه الإيمان، لكن إن اجتمع افترق، إن اجتمع افترق، يعني اجتمع في سياق واحد جاءت في نص واحد، فيكون الإسلام الأعمال الظاهرة الواردة في الحديث اللي في الصحيحين، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، طبعا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ويكون معنى الإيمان أعمال القلب، أعمال الباطنة اللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. بارك الله فيك يا مريم. أسماء من اليمن تقول: أنا من طفولتي أحب الأغاني، كبرت الآن وما زال عندي شغف في الغناء، أحب أسمع أغني، أتابع برامج مسابقة الغناء، يعني حاولت أني أبتعد وما أسمع، لكن فترة وأرجع، ويعني تقول أسمع خاصة نحن في زمن منتشر فيه كذا إلى آخر. تقول: الحمد لله أنا محافظة على الفرائض والسنن والأذكار وأخاف ربي ما يتقبل مني. أسماء من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وأبشري بخير، ما دام أنك ولله الحمد محافظة على الفرائض وعلى السنن وعلى قراءة القرآن وعلى الأذكار، أبشري بخير. لكن يا أختي الفاضلة، يظهر أنك ما جربت قراءة القرآن بتدبر، والله لو أنك قرأت قراءة القرآن بتدبر ها لا انكنس عن صدرك وعن قلبك هذه المعازف، هذه المعازف وهذه الأشياء اللي أنت تعلقت فيها. أبدا جربي قراءة القرآن قراءة تدبر وتعقل وتفهم وتأمل، واقرأي في التفسير. ما يمكن أبدا الإنسان فعلا يتلذذ اللذة الحقيقية مثل التلذذ بكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم عنده تحت تدبر القرآن. المقصود بأن أخت الفاضل جربي هذا الشيء، جربي هذا الشيء، وبعدين أنت في حالة ابتلاء وامتحان. ولذلك الأئمة الأربعة حرموا المعازف، والأدلة على هذا كثيرة في القرآن والسنة وفي الآثار أيضا. فأنت في حالة ابتلاء، أنت إنسانة صالحة وطيبة، لكن ابتليتي بهذا الأمر، حاولي قدر المستطاع أن تجاهدي نفسك. والبديل وليس هو البديل، هو الأصل قراءة القرآن بتفهم وتعقل وتدبر وتأمل، معرفة تفسير الآيات القرآنية، وتحرصين على معرفة مقاصد السور والآيات، وتنظرين في قصص الأنبياء. أعتقد بأن يعني هذه الأمور الأخرى تتقزم وربما تذهب ولا يبقى لها أثر، ولا يبقى لها أثر. أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير. نسرين من الإمارات تقول: أنا أذكر بين السجدتين اللهم اهدني وارحمني واغفر لي، قبل التسليم أيضا أذكر دعاء: اللهم إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اغفر لي وارزقني. هل هذا جائز؟ أختي نسرين بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جلس بين السجدتين قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وأيضا ورد عنه بإسناد لا بأس به أنه كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني واهدني وعافني. هذه كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين. كذلك قبل السلام ثبت مجموعة من الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وليتخير من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء. فتأتين بالأدعية المناسبة قبل السلام التي ليس فيها يعني شيء من المحذورات. أبو محمد الجهمي من اليمن يقول: أنا أعمل مليس بالإسمنت وأجمع صلاة الظهر والعصر خوفا من فواتها، لأنه يدخل وقت العصر وأنا أرتدي ملابس العمل ولست مطمئن لنظافتها، هل علي شيء؟ أبو محمد الجهمي بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى لك التوفيق والإعانة، وأنت نموذج صالح للعمل والمحترفين وأصحاب المهن، أنه ما يعني دائما تشغلهم الصلاة ولله الحمد والمن. للأسف الشديد بعض إخواننا وأبنائنا اللي يعملون مثلا في الحرف والصناعات والمهن ينسى الصلاة، وهذا غلط يا إخواني. شوفوا أبو الفاضل أبو محمد كيف اللهم بارك مهتم بصلاته، حتى يقول: أنا أجمع لأجل حتى لا تفوتني الصلاة، كثر الله مثالك وبارك الله فيك وتقبل الله منك. أخوي الفاضل بارك الله، الأصل أن تصلى كل صلاة في وقته، هذا هو الأصل، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا مؤقت له ابتداء وانتهى. الصلاتين ما تجمع إلا في حالتين، الصلاتين هذه ما تجمع إلا في حالتين. الحالة الأولى السفر، إذا سافر الإنسان واحتاج إلى الجمع يجمع بينهما مع القصر، وفي الحضر إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، مثل المرأة المستحاضة، مثل الذي عنده مرض ويعني لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، مثل بعض مثلا اللي حارس على منشأة لو ترك البوابة خطر يدخل شر على البلاد مثلا، أو يدخل شر على المنشأة، طبيب مثلا يريد أن يجري عملية ويعرف بأن العملية تطول وربما دخل وقت الصلاة الثالثة، يعني مثلا الساعة 2 الظهر وعملية 8 ساعات مثلا، يقول سيدخل عليه وقت المغرب إذا ما صليت العصر الآن. مريض داخل العملية مثلا يقول: أنا إذا دخلت ممكن ما أصحى، خلني أجمع الظهر. نعم، بالنسبة لك بارك الله فيك ما تتوفر فيك هذه الأشياء، فأنت تصلي الظهر في وقته، وإذا جاء وقت العصر صليه وقته، خاصة وأن يعني الاشتباه اللي عندك أو المفهوم اللي عندك غير صحيح. أخي الفاضل، يجوز للمليس أن يصلي في ثيابه اللي فيها اسمنت، يجوز للمليس أن يصلي في ثيابه التي فيها اسمنت وفيها عليها غبار وتراب، ما في شيء. الصلاة ما تجوز في الثياب النجسة، الإسمنت طاهر والرمل طاهر والغبار طاهر والعرق اللي يطلع منك ها طاهر. فأنا ما أجمع علشان والله أقول لا خليني، ما دام إن ما عندك قدرة على أنك تغير، معني أنا دائما أقول لإخواني العملة خلوا معكم في كيس في شنطة ثوب نظيف، مثل ما جاء في الحديث ثوب المهنة وثوب الصلاة، خلى معك، وإذا جيت تصلي الحمد لله حمامات المساجد قريبة، المياه الحمد لله متوفرة، فتحرص على أنك تتوضأ وتشيل ثيابك هذه تغيرها وتلبس الثوب وتصلي ولله الحمد في الوقت. شفت يا أخوي الفاضل كيف المسألة سهلة، وهذا كله أجر لك، أجر وثواب. لكنك تجمع وأنت غير محتاج لا، في حالات مثلا والله ممكن تحتاج فيها، ممكن كما قال ابن عباس عند مسلم، لما قيل لابن عباس في الحديث الذي عند مسلم لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قالوا ماذا أراد؟ قال ألا يحرج أمته، ألا يحرج أمته. فأنت يا أخي الفاضل بارك الله فيك عندك الآن السعة ولله الحمد في أنك تصلي في هذه الثياب حتى لو كان فيها شيء. الآن بعض الفضلاء الأخيار المحبين للصلاة، وأنا طبعا بنفسي سألتهم ليش ما تصلي، قال لا أنا عرقان. طيب أنت متوضي؟ قال لي بس أنا عرقان لازم أروح أغسل. مو بصحيح الكلام هذا، ما يجوز أني أخر الصلاة أو أترك الجماعة والله أنا عرقان. العرق طاهر، عرق البدن طاهر، ما يضر الصلاة. صحيح أنت مطالب أن تكون رائحتك طيبة حتى لا تؤذي من في المسجد، هذه مسألة ثانية، لكن صلي يا أخي لوحدك على أن لا يفوت الوقت. بارك الله فيك. فاطمة من سلطنة عمان تقول أنا ناوية على العمرة وأخي يكون محرم لي، وقال هو متكفل بدفع تكاليف العمرة عني وعنه، علما يا شيخ أنا لا أعمل، هل يجوز وهل تحتسب عمرة لي؟ أختي فاطمة من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك ويسر الله عمرتك، يسر الله عمرتك أنت وأخيك، أبشر بخير إن شاء الله. ما هو شرط الإنسان لازم يدفع قيمة السفر إلى العمرة حتى تكون العمرة له، عمرة إن شاء الله مقبولة، عمرتك إن شاء الله مقبولة، وليس شرطا إنه لابد يكون من فلوسك ومن من من أموالك، ما دام أخوك تبرع له الثواب والأجر وأنت لك أجر العمرة. بارك الله فيك. أم عبير من الإمارات تقول يا شيخ هل يجوز اللعنة على يعني الذين يمارسون السحر ويؤذون عباد الله في أعراضهم وأجسادهم، لأن هؤلاء لا يستحقون الرحمة. أختي أم عبير بارك الله فيك، لا شك بأني أتفق معك بأن السحرة شرار خلق الله، وهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا كثرهم الله، صلى الله تعالى أن يطهر مجتمعاتنا منهم. فهؤلاء السحرة والعياذ بالله يفرقون بين المرء وزوجه، ويفرقون بين الأخ وأخيه، ويصيبون الناس بالأمراض بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هؤلاء والعياذ بالله واقعون في أمر غاية في الخطورة، ولذلك يجوز الدعاء على السحرة، اللهم عليك بالسحرة وبالكهان والعرافين، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. يجوز، يجوز، وأنا أدعو الناس إلى كثرة الدعاء على هؤلاء السحرة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ادعوا عليهم في صلاتكم، لأن أنا وقفت على حوادث مؤلمة والله لأناس تهدمت بيوتهم، تفرقت الأسر، تشتت الأولاد، تشتت ما بين تشتت الزوجان، عبثوا بالأسر عبث يعني حقيقة يقطع نياط القلوب، ولذلك هؤلاء يستحقون العقوبات الرادعة من قبل ولاة الأمر. فلذلك الدعاء عليهم يا أختي الفاضل نعم مشروع، الدعاء عليهم بالهلكة، الدعاء عليهم بأن الله تعالى يسلط عليهم ها من يحسم شرهم عن الناس، كل هذا مشروع ولله الحمد، لأن للأسف وجود هؤلاء في مجتمعاتنا بلاء، بلاء، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يعافي كل من ابتلي بالسحر أن يعافيه، وأسأل الله جل وعلا أن يكبت هؤلاء السحرة وأن يقطع دابرهم عن المسلمين. أبو محمد من تركيا يسأل عن زكاة عروض التجارة، يقول وقفت على بعض الأقوال بأنه لا زكاة في عروض التجارة، وعندهم تفصيل في هذه المسألة. يسأل يقول يعني عروض التجارة مسألة خلافية مثلا، ما القول في ذلك؟ أبو محمد من تركيا بارك الله فيك. أخي الفاضل، نعم بالنسبة لعروض التجارة مسألة خلافية، لكن هل كل خلاف معتبر؟ هذا الكلام الذي يعني يذكره العلماء في مسألة الخلاف، هل كل خلاف معتبر؟ طبعا ذكرت أسماء ما حبيتني أقول، لكن عموما هو موجود، يعني هذه المسألة معروفة في القديم والحديث. جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن عروض التجارة فيها الزكاة، على أن عروض التجارة فيها الزكاة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة، بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك. لولا الخلاف الوارد عن الظاهرية وأيضا عن كثير من بعض العلماء المعاصرين لكان الإجماع يقيني. لكن عموما أخي الفاضل، نعم مسألة خلافية، لكن كلام جماهير أهل العلم هو الحق بارك الله فيك، فعروض التجارة فيها الزكاة. أبو عبد الله من إيطاليا يقول سؤالي حول إقامة جمعتين في المسجد الواحد، مع العلم أن هذه المدينة تتضمن أكثر من 15 مسجدا مما يتسع للمسلمين المقيمين في هذه المدينة أداء هذه الشعيرة بدون أي مشاكل. أخوي أبو عبد الله من إيطاليا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجمعة الأصل أن تصلى في الجامع مرة واحدة، بل أنا أذكر لك يعني ما يذكره العلماء، يقولون الأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد، هذا قديما. لما اتسعت البلدان وكثر الناس أفتى العلماء بجواز تعدد الجمعة يعني في المساجد، فتقام أكثر من جمعة في المسجد الواحد، عفوا في البلد الواحد، تقام أكثر من جمعة في البلد الواحد، وهذا اللي عليه الفتوى وفتاوى العلماء منذ زمن طويل، منذ زمن. لكن أنا نبهتك إلى هذه المسألة حتى تعرف ويعرف الأخوة عندكم بأن مسألة الجمعة يعني حساسة ودقيقة. الأصل أن تقام جمعة واحدة يعني جامع واحد في البلد، لما كبرت البلدان وكثر الناس واتسعت المدن أفتى العلماء بجواز إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد، في البلد الواحد. الآن أنت تقول عندكم 15 مسجدا وجامعة تقام فيه الجمعة وما عندكم أي مشاكل، ما في داعي. العلماء شددوا في هذا، شددوا في هذا. تكلم العلماء على قضية خاصة عندكم في أوروبا، أنه ما يكون إلا مسجد واحد ويحصل زحام شديد، ما يمكن أن يصلون في الشوارع، يعني ما يمكن أن تتصل الصفوف، أو يكون هناك تأخر، يعني في من الناس من يأتي قبل الزوال، وفي من الناس من وظائفهم لا تسمح لهم إلا بعد الزوال مثلا، هل تتعدد الجمعة؟ هنا المسألة اللي بحثها العلماء. لكن أنت، أنا أتكلم على ما ذكرت في مدينتكم، أظنك ذكرت المدينة هي تورينو ذكرت، تقول ما عندنا أي مشكلة، مساجد الحمد لله والناس يؤدون هذه الشعيرة، في بعض المساجد يقيمون جمعتين في المسجد الواحد، نقول هذا ينبغي تركه، وعلى يعني القائمين على المسجد أن يتقوا الله عز وجل وأن يراجعوا المسألة مع أهل العلم، ولا ينفردوا بهذا الرأي ولا يستحسنوا مثل هذه الأشياء. ذكرت لك أنا أعيد أن هناك مدن فيها جامع واحد، وهذا الجامع من الصعوبة جدا أن يصلي الناس الجمعة في وقت واحد، يحتاجون إلى إقامة الجمعة مرتين أو ثلاث. حتى العلماء قالوا يا أخي يختارون صالة مثلا أو مكان يستأجرونه أو يستأذنون البلدية ويصلون في هذه الساحة، إذا كان والله ما يستطيعون أن يصلوا مرة واحدة في يعني هذا المسجد لضيق، ينتقلون إلى صالة يستأجرونها، إلى مثلا حديقة، إلى مكان مثلا، وتنتهي القضية بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن أسئلة كثيرة ما انتهت. عموما أنبهكم إخواني على شروط قبول الأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، وكذلك البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا الأسئلة المرئية. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.